تعالى في باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، المعنى واحد، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة.
قد اختلف الأئمة في الجمع، جمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر في عرفات اليوم التاسع، منهم من قال هذا نسك الإنساك، أنه سنة من السنن التي ينبغي اتباعها، منهم من قال هذا لأجل السفر ولأجل يتفرغ للدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تفريعات، منهم من يقول من فاتته صلاة الإمام إنه يصلي العصر في وقته، صلي الظهر في وقته وصلي العصر في وقته، لأنهم يقولون هذا نسك من الأنساك التي يفعلها الإمام ويكون الناس تبعا له في ذلك. والصواب أن هذا يفعله الحاج، ولو فاتته الصلاة يصلي الظهر والعصر معا كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي بينهما شيء، لأن هذا شأن الجمع، الصلاة التي تجمع إلى غيرها لا يصلى بينهما تنفلا. وكونه جعلها بأذان وإقامتين لأن الصلاتين صارتا في وقت واحد، فيكتفى بأذان الوقت الأول الذي تصلى فيه الصلاتين، اكتفي به، فلا فائدة من الأذان الثاني لأن الناس مجتمعون، والأذان المقصود به الإعلام بوقت دخول الصلاة ودعوة الناس للاجتماع لها، فلا فائدة في إعادة الأذان، ولهذا اكتفى بالأذان الأول وأقام للصلاة الثانية إقامة. ويكون هذا كما سبق بعد الخطبة، خطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه خطبة جمعة، وقد توهم بعض الناس أنها للجمعة، وذكروا أنه خطب خطبتين، الخطبة الثانية بعدما أذن الأذان الثاني، وهذا غير صحيح، لم يثبت، وإن جاء في روايات ولكنها ضعيفة. والصواب ما جاء في حديث جابر السابق، وسيأتينا حديث بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة، أنه صلى أولا ثم خطب بعد ذلك. والصواب أن الخطبة قبل الصلاة، وأن هذه الخطبة لتعليم الناس المناسك وحثهم على الدعاء يوم عرفة، وكذلك وعظهم وتذكيرهم بالمحرمات التي حرمها الله جل وعلا، وبمرجعهم إلى الله، وأنهم يسألون عن أعمالهم يوم القيامة، كما وكذلك الوصاة بكتاب الله وبما بينهم من أحكام الله جل وعلا أن يقفوا عندها. خطبة تكون في هذا موضوعها كما سبق لنا في حديث جابر. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث خطب، في حجه. خطبة الأولى اليوم السابع بمكة، خطب وأعلم الناس بإحكام الحج والإحرام الذهاب إلى منى وإلى عرفات. والخطبة الثانية يوم عرفة، هذه الخطبة. والخطبة الثالثة اليوم الثاني عشر، وجاء أنه خطب أربع خطب. الخطبة الرابعة في اليوم العاشر، وهذا ثبت في صحيح مسلم. فهذه الخطب التي جاءت كلها لأجل تعليم الناس، تذكيرهم، وإثبات قواعد الدين التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبثها بين الناس. ففي هذا الحديث الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، في جمع، وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها في الليلة العاشرة استعدادا للذهاب إلى منى، وكذلك ذكر الله جل وعلا هناك عند المشعر الحرام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حسب أمر الله جل وعلا الذي أمره به. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف.
هذا من رحمة الله جل وعلا وتوسعته على المسلمين، حيث إنه لا حرج على الإنسان أن يقف في أي مكان من عرفة وكذلك من مزدلفة، أو ينحر في أي مكان من منى. ومنى واسعة، وكل الشعاب التي تنزل إلى منى هي داخلة فيها، فأي مكان نحر فيه الإنسان هذه الأماكن فقد أصاب. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يحرج أمته، وهذا يدل على رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه، حيث نبه على ذلك خوفا من أن يظن أن هذا هو المكان الذي لا يجزي الوقوف إلا به، أو أن الناس يزدحمون عليه ويؤذي بعضهم بعضا. فقال نحرتها هنا المكان الذي نحر فيه، وهو مكان قريب من الجمرات، منحره على يمين الذاهب إلى مزدلفة، إذا جعل على يساره، إذا جعل الجمرات عن يساره. فأخبر أن منى كله منحر، وسيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال انحروا في رحالكم، أمرهم أن ينحرون في أماكنهم التي هم فيها. ولكن ما كثر الناس وكثرت الذبائح حسن أن يجمع المنحر، يكون في مكان معين لئلا يتأذى الناس بالروائح الكريهة، فيتتسبب الأمراض، يسبب ذلك لهم أمراض ولهم ما يؤذيهم، هذا من باب المصلحة. وإلا منى كلها منحر. وكذلك موقفه، قد سبق أنه وقف شمال الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، واسمه جبل إلال، الناس يشاهدون هذا الجبل ويصعدون عليه، وهذا كله بدعة، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ولا السلف، وإنما وقف عن شماله متجها إلى الكعبة، جعل الحبل الذي ينطلق منه وهو رمل لا يزال إلى الآن موجود، وفيه حصى، فيه صخرات، جعله بين يديه، ووقف على ناقته راكبا. وقوفه يدعو ويبتهل، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يكثر من هذا الدعاء وهذا الذكر يوم عرفة. وكذلك في مزدلفة لما صلى الفجر بات في مكان معين، ولما صلى الفجر مبكرا قصد المشعر الحرام الجبل الذي فيه المسجد جبيل صغير ووقف عليه هناك يدعو ويذكر ربه متجها إلى الكعبة على ناقته، واقفا على ناقته صلوات الله وسلامه، حتى أسفر جدا ثم صرف قاصدا منى. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم.
انحروا في رحالكم يعني في منازلكم التي نزلتموها في منى، فهذا دليل على جواز النحر في أي مكان من منى، إذا نحر الإنسان لا بأس به. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، وقال فيه قال علي رضي الله عنه فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة. قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر، فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها.
قوله في طواف أنه لما فرغ من طوافه، وهذا سبق، قرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه قراءة الجمهور، وقد جاءت قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بالخبر بالأخبار، فلا يكون فيه أمر. ثم صلى ركعتين خلفه وقرأ هاتين الركعتين بالتوحيد، مقصوده بالتوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه السنة أن الذي يصلي ركعتي الطواف يقرأ بعد الفاتحة بالأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وهاتان سورتان سورة التوحيد، لأن الأولى قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، والثانية في توحيد الأسماء والصفات. وكثيرا ما يجمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ فيهما ركعتي الطواف ويقرأ بهما في سنتي الفجر. نعم. هذا سنة، ما هو لازم، لو أن الإنسان قرأ بهما بأي آية من كتاب الله بعد الفاتحة لأجزأه ذلك، ولكن السنة أولى بالاتباع، والقراءة بهما لأجل التذكر والعمل بهما، لأن الإنسان خلق للتوحيد، خلق ليوحد ربه، ويجب أن يكون عمله كله خالصا لله جل وعلا. فالسورة الأولى قل يا أيها الكافرون، الله جل وعلا يأمره أن يقول قل يا أيها الكافرون، فقال مثل ما أمر. قل العلماء هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما جاء بالوحي، كل ما أوحي إليه بلغه، لم يترك حرفا واحدا، لأنه قيل له قل فقال مثل ما قيل له قل، ما قال يا أيها الكافرون، ترك فعل الأمر الذي وجه إليه، بل جاء بالشيء الذي قيل له، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا بريء من عبادتكم ومعبوداتكم التي تعبدونها. فهم يعبدون، المقصود بالذي يعبدونه الذي يعبدونه غير الله، وإلا فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولكن إذا وجدت العبادة مشتركة غير الله جل وعلا فهي كلها باطلة، تعتبر شرك، والشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها، ولهذا لا يغفر الله جل وعلا للمشرك إذا مات على الشرك، يكون في جهنم خالدا فيها، لا أعبد ما تعبدون، ما يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في فعلكم هذا ما تعبدون الله، لأنكم تعبدون معه غيره، فعبادتكم لغيره المشتركة مع عبادته تجعل عبادتكم لغير الله حابطة باطلة، فهي عبادة لا تسمى عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية، لأن العبادة الشرعية يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ثم كرر هذا وفي آخر السورة قال لكم دينكم ولي دين، يعني أنتم متمسكون بهذا الدين الذي وجدتم آباءكم عليه وليس لكم عليه حجة ولا برهان، وهو ضلال أوحاه الشيطان إليكم، وأنا بريء من دينكم، لي دين أدين الله به حسب أمر الله جل وعلا واعتقاده، ففيه توحيد الله والبراءة من المعبودات التي تعبد من دون الله والبراءة من أهلها. أما السورة الثانية والله أحد فهي صفات الله، وقد جاء بسبب نزولها أن المشركين قالوا انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد، وكلمة أحد لا يوصف بها غير الله جل وعلا، أحد يعني أنه متوحد في أفعاله وفي صفاته، كما أنه واحد في ذاته لا يشبهه شيء جل وعلا. ما قال الله الصمد، الصمد فسره السلف بتفسيرات، منها تفسير ابن عباس الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والسيد الذي ساد كل شيء، والسيد الذي يرجع إليه كل شيء، ومنها أنهم فسروه بأنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، وفسروه أنه الصمد الذي تصمد إليه الأشياء كلها، وهو صمد بمعنى أنه غني بذاته عن كل شيء، فهو صمد بنفسه مستغن بنفسه عن خلقه، وخلقه كلهم يصمدون إليه بحاجتهم، يعني فقراء، فقراء إليه. ما قال لم يلد، يعني لم يتولد منه شيء جل وتقدس، ولم يولد، لم يكن له أصل، بل هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بعد كل شيء، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية تعالى وتقدس. مقال ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه، يعني يشابهه أو يناظره أو يقاربه تعالى وتقدس. فصارت هذه السورة خالصة في وصف الله جل وعلا في أوصافه، وقد جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، هي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال لأصحابه مرة أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا وأينا يقرأ القرآن في ليلة؟ ومعلوم أن قراءة الصحابة ما هي كقراءة كثير من الناس اليوم، إذا قرأوا يقصدون المعاني والتأمل، يقرؤون يتأملون ويقفون عند المعاني يتأملونها، يسألون الله إذا جاءوا محل سؤال، ويستعيذون به إذا جاءوا محل استعاذة. فيكون قراءة القرآن ليست هدا كهد الشعر. قالوا أينا يستطيع أن يقرأ فيه؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. وهذا سهل ميسور. ويقول العلماء في وجه كوني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن القرآن نزل لثلاثة مقاصد رئيسية، لثلاثة أمور مقصودة رئيسية. الأمر الأول الأوامر والنواهي والأحكام التي يشرعها الله جل وعلا لعباده. الأمر الثاني القصص، قصص الأنبياء وقصص أممهم الذين أطاعوا والذين خالفوا، وما أعد لهم وما أصيبوا به جزاء لأفعالهم. والأمر الثالث ما يتعلق بالله جل وعلا من أوصافه، وهذه السورة خالصة لذلك، فصارت بهذا تعدل الثلث. نعم.
قال باب الوقوف بعرفة.
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. والمقصود هنا وقته، متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي. فالراجح من أقوال العلماء أنه يبدأ بعد الزوال من اليوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر اليوم العاشر. من فاته الوقوف هذا الوقت فاته الحج. ولكن من وجد في عرفات ولو دقيقة ولو قليلا في هذا اليوم، اليوم التاسع، يعني على هذا القول من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من الغد، يعني اليوم العاشر، من وجد في عرفة ولو ماشيا ولو نائما فأدرك الحج. ولكن الواجب أن يجمع الإنسان بين الليل والنهار، إلا أن يحدث له شيء، يضل الطريق مثلا أو يمرض أو يتعطل فلا يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا ليلا، الليلة العاشرة، فهذا لا شيء عليه وحجه يكون صحيح. والقول الثاني أنه يبدأ من طلوع الشمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، كله وقت للوقوف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعدما زالت الشمس، وقد كان خارج مزدلفة، ما كان داخل مزدلفة لم حتى صلى الظهر، عرفات يسمى مزدلفة، ما كان داخل مزدلفة إلا بعدما صلى صلاة الظهر والعصر، عند ذلك اتجه إلى عرفات ودخل فيها وذهب إلى الموقف هناك. واليوم التاسع يسمى كله يوم عرفات.
قال حدثنا هلال.
من جاء به جاء إليه نهارا يجب عليه أن يجمع بينه وبين الليل، يعني أن يبقى فيه حتى تغرب الشمس، يجب عليه الجمع بين النهار والليل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتمكن في النهار ولم يأتي إلا ليلا فليس عليه شيء وحجه تام كما سيأتي، يأتي دليل هذا. نعم.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
الحمص هم الذين سموا أنفسهم الحمص، والحمص من الحماس، تحمس على الشيء والتمسك به، شدة التمسك والشجاعة فيه، وهم يزعمون أنهم أهل الدين أهل الحرم، ويتكبرون لأجل ذلك، وينفخ الشيطان في نفوسهم تكبرا وعنادا، ويتركون إرث إبراهيم عليه السلام. أما العرب فكانوا يعرفون أن الوقوف بعرفات أنه من المشاعر، من المشاعر التي ورثوها من إسماعيل أبوهم عليه السلام. فمزدلفة عرفات ليست في الحرم، خارج الحرم. لأجل هذا أبت قريش أن تذهب إلى عرفات، فكانت تقف في اليوم التاسع في مزدلفات، مزدلفة وحدها، يسمون الحمص أنهم تحمسون بدينهم وتمسكون بهم، ويقولون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه، لا يخرجون من الحرم. وكانوا يفتخرون بهذا كثيرا، يفتخرون بأنهم أهل البيت، وأنهم أهل السقاية، وأهل الوفادة والرفادة والسدانة، يفتخرون بهذا كثيرا. ولا شك أن بيت الله قيام عليه وخدمته، وكذلك خدمة من يأتي إليه حاجا سقي ولطعام، إن هذا أمر محبوب إلى الله جل وعلا، ولكن ما يقتضي هذا ترك دين الله والتكبر على عباد الله، فإنه إذا اقتضى ذلك يكون الإنسان عاصيا. فكانوا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم يظنون أنه يوافقهم ويبقى معهم، لأنهم توارثوا هذا من آبائهم، وقريش هم أولاد مضر بن نزار، والقرش من الجمع، لأنه هو الذي جمعهم في البيت وقاتل خزاعة وأخرجهم من البيت، فصاروا هم أهله، وكانوا في الأصل هم أهله، فسموا قريش لذلك. فلما جاء الله جل وعلا بالإسلام أمر الله نبيه أن يفيض من حيث أفاض الناس، يعني يذهب إلى عرفات مع الناس، كما قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، فبين أنه لابد من الوقوف بعرفات ثم الإفاضة منها، كنوا بعد ذلك إلى المشعر الحرام. فترك ما كانت تصنعه قريش الجاهلية وذهب إلى عرفات، فذهب المسلمون معه بلا شك. وقد قام الحج قبل هذه السنة أبو بكر السنة الثامنة بعد فتح مكة، قام الحج و وقف بعرفات، وكان أبو بكر هو الذي أمر على الحج، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب ليبلغ الناس بسورة براءة، لأن العادة أن الذي يبلغ عن الرجل العادة عند العرب هو رجل من أهل بيته، فبعث عليا ليبلغ الناس وينبذ عهود أهل العهود إليهم، لأن فيها ذكر العهود ونبذها، جل وعلا يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. فصار علي رضي الله عنه يقرأها في المجامع، يقرأ هذه السورة بلاغا من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ينادي أبو هريرة وغيره بأمر أبي بكر ألا يحج بعد هذه السنة مشرك ولا يطوفن في البيت عريان. يقول أبو هريرة فكنت أنادي حتى انكسر حلقي رفع الصوت، لأن عادتهم كانوا إذا جاءوا عادة جاهلية، إذا جاء الناس من أقطار الأرض للحج ما يطوفون بثيابهم، لأنهم يزعمون أنها ثياب وسخة بالذنوب، ثياب توسخت بالذنوب ولا يزيلها الماء والغسل، فيرمونها. إن وجدوا من قريش من يعطيهم ثياب يلبسونها، وإلا طافوا عرات، حتى النساء تطوف عرات، وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقصد فرجها. هذه عادة جاهلية زينها لهم الشيطان، نسأل الله العافية. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فأقام أبو بكر الحج ووقف في عرفات ومزدلفة إلى كما أمر الله جل وعلا، فأحكام الحج كانت قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم نازلة وثابتة، ولكن سبق أن سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج ليكون آخر الأمر حتى يجتمع الناس كلهم ويأخذوا عنه مناسكهم، ولأن الزمان قد تغير في ذلك الوقت، وأما في السنة التي حجها فهو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر منها 4 حرم، القعدة والحجة والمحرم ورجب، ورجب مضر، أكذا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عرفات كما أمره الله جل وعلا، وأبطل بذلك ما كانت تعتقده قريش في جاهليتها. نعم.
قال: باب الخروج إلى منى.
يعني الخروج إلى منى من مكة أو من المكان الذي يكون فيه ساكنا الحاج، وهذا لأن العادة أن الحاج يتقدم، وقد جاء الأمر بذلك، إنه ما يدري ماذا يحدث له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة اليوم الرابع من ذي الحجة، خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة، وصار طريقه قرابة 9 أيام، فقدم مكة اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقي بمكة إلى اليوم الثامن. فالخروج إلى منى هو اليوم الثامن، يخرج ويبقى بمنى يصلي به الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث حتى تطلع الشمس كما مر معنا في حديث جابر، ثم يتجه إلى عرفات اليوم التاسع. هذه السنة، وهذا سنة بالإجماع، إجماع العلماء، وليس على من تركه شيء. لو أن الإنسان مثل ما فعل هذا ولم يأتي إلى منى، يعني قبل يوم عرفة ولم ينزل فيه، ما يلزمه شيء، ولكنه ترك السنة، ترك السنة، والسنة أولى أن تفعل، وهذا بإجماع العلماء. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الأحوص بن جواب الضبي قال: حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى.
التروية هو اليوم الثامن، يسمى يوم التروية لأنهم يتروون يستعدون لعرفات، عرفات ليس فيها ماء، فيروون يملؤون ما لديهم من الأواني التي تحمل بها الماء، فسموا هذا اليوم يوم التروية لأجل ذلك. وهذا قديم، فالحاج عليه أن يحرم قبل أن يذهب في ذلك اليوم، يحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو كان خارج البناء، والذي ينبغي للحاج أنه لا يخرج من مكة، لا يذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى مكان آخر، لأنه جاء للحج، فيتعين عليه أن يبقى فيها حتى يؤدي المناسك. والمناسك ليست، الحج ليس فرجة وليس تمشي، بل هو عبادة يجب على الحاج أن يتحمل ويحتسب ما يصيبه هذا اليوم، يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن، فإذا صار اليوم الثامن يحرم من مكانه، ولا يلزم أن يحرم من عند الكعبة أو من المسجد، ليس لازما كما يعتقد بعض الناس. بعض الناس يقول الأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، هذا ليس عليه دليل، ليس على هذا من دليل، وهذا يذكرونه في المناسك، يقولون الأفضل أن يحرم من تحت الميزاب، يطوف ثم إذا انتهى من الطواف يحرم تحت ميزاب الكعبة. لو كان هذا كذلك، يعني هذا الأفضل، لفعله الصحابة، لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعله أحد من صحابته، وهذا لم يفعله أحد، وإنما أحرموا من أماكنهم. فيحرم من المكان الذي هو فيه، سواء كان نازل في بيت أو في غير بيت أو المكان الذي هو نازل فيه، يحرم منه إذا أراد أن يذهب إلى ميناء اليوم الثامن. أما إذا بقي كعادة كثير من الناس اليوم، إذا بقي ما يذهب إلا اليوم التاسع، أهو لا يحرم حتى يذهب. أما أن يحرم ويجلس في مكة ليس له معنى، يذهب إلى عرفات. كثير من الناس الآن يبقى في مكة إلى اليوم التاسع، إذا أصبح اليوم التاسع ذهبوا إلى عرفات رأسا، ما يمرون منى، وهذا حجهم صحيح، ولكنهم تركوا السنة. السنة أن يحرموا في اليوم الثامن ويتجهوا إلى منى ويقيموا فيه ذلك اليوم وتلك الليلة، الليلة التاسعة، إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس يتجهوا إلى عرفات. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
هذا يعني كونه صلى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن الظهر أمر متفق عليه، صلى بمنى لا خلاف فيه، صلى بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بقي، الصواب أنه بقي إلى أن طلعت الشمس، يأتينا حديث أنه ذهب بعد صلاة الفجر، ولكن وقد يفهم بعض الناس أنه ذهب بعد صلاة الفجر إلى عرفات، والصواب أنه لم يذهب حتى طلعت الشمس. أما النفر، النفر الذي قصده هو الخروج من منى، والخروج الذي خرجه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر هذا النفر، وصلى ذلك اليوم ظهر في الأبطح، والأبطح معروف إلى اليوم بهذا الاسم، ولكنه الآن ليس محلا للنزول، نزول الحجاج، لأنه صار مساكن وأماكن. والعلماء يقولون النزول فيه سنة، النزول في الأبطح سنة، ولكن الآن لا يمكن، أصبح معمورا كله بيوت، فهو سنة، مجرد سنة، ولا أولى بالحاج أن يفعل الأرفق به، الأرفق به، ولا يكلف نفسه شيئا يشق عليه وهو ليس واجبا. والنفر نفران، النفر معناه الرحيل بسرعة، الأول اليوم الثاني عشر، النفر الأول اليوم الثاني عشر، إذا رمى الجمار اليوم الثاني عشر له أن يخرج من منى، ويبقى عليه إذا كان قد طاف طواف الإفاضة يبقى عليه طواف الوداع فقط، طوف الوداع ثم يذهب إن شاء. والنفر الثاني اليوم الثالث عشر، إذا رمى الجمرة اليوم الثالث عشر يخرج، ورمي الجمار في أيام التشريق يكون بعد الزوال. نعم.
قال: باب الخروج إلى عرفة.
يعني خروج إلى عرفة من منى، متى؟ أي وقت عرفنا أنه يكون بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به،
لأن فيها مشقة على الناس، لو مثلا نزلوا بنمرة ثم إذا زالت الشمس يذهبون وينزلون في عرفات، لا شق عليهم ذلك لكثرتهم، ولكن لو كان مثلا أمير الجيش أمير الحج يفعل هذا لكان أولى به أن يفعل ذلك، إحياء لهذه السنة واقتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى عرفات إلا بعد زوال الشمس، لم يدخل في عرفات حتى زالت الشمس، وقد علم أنه صلى في مصلاه الذي الآن هو مسجد، وهذا المسجد بعضه في عرفات وبعضه ليس في عرفات، في عرنة، بطن عرنة، وبطنها هذا ليس منها، يعني الوادي، الوادي الذي يأتي غرب عرفات ليس منها، ولهذا الآن محددة عرفات بحدود علامات واضحة، يجب على الإنسان يتأكد. فإذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره، أنه ذهب من منى بعد طلوع الشمس ونزل في نمرة إلى أن زالت الشمس، ثم خطب الناس وصلى صلاة الظهر والعصر، ثم ذهب إلى الموقف ووقف إلى غروب الشمس. نعم.
قال: باب الرواح إلى عرفة.
الرواح إلى عرفة يعني أنه يروح بعد ما تزول الشمس، هذا معناه الرواح، لأن الرواح في آخر النهار، والنهار آخره يبدأ من زوال الشمس، يذهب أوله، يعني أنه لا يبدأ في عرفات إلا بالرواح. ومقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى عرفات بعد زوال الشمس وبعد فراغه من صلاة، من خطبته وصلاته. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذ كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس، قال أزاغت، قالوا لم تزغ أو زاغت، قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل.
كأنه ظاهر من هذا الحديث أن الحجاج لما قتل ابن الزبير حج، وهذا ليس على ظاهره، لأن قتل ابن الزبير كان في النصف الأخير من جماد الآخرة سنة 73 من الهجرة، وقتل رضي الله عنه وله 72 سنة، قتله وصلبه، فبقي مصلوبا مدة طويلة على خشبات في مكة، وهذا أمر منكر. وكانت والدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تمر عليه وهو مصلوب وتقول أما آن لهذا الفارس أن يترجل. فلما بلغ ذلك الحجاج غاضه هذا فأنزله، ولكن بعد سنين، بعد سنة أو أكثر. فالمقصود أنه هو الذي أقام الحج، الحجاج في تلك السنة، يعني بعد أشهر، ليس بعد القتل مباشرة، ولكن عبد الملك بن مروان كتب إليه يقول لا تخالف ابن عمر في الحج، في عمل الحج. هذا الذي جعل الحجاج يسأل ابن عمر، وإلا ما لابن عمر عنده قيمة لولا أمر سيده الذي أمره به. فهو يخاف من عبد الملك أكثر من خوفه من الله، كعادة كثير من الناس. المقصود أن عبد الملك بن مروان أمره ألا يخالفه، فأرسل إليه أية ساعة تريد أن نذهب، لأنه ما يعرف وش الوقت الذي ذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر إذا جاء الوقت الذي ذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبنا، فإذا كنت تريد أن تستن فإذا ذهبت فاتبعني. وكان ابن عمر قد كف بصره، ولهذا ما كان يدري متى تزول الشمس، كان يسأل متى زاغت الشمس، يعني أنها زالت، يعني اتجهت إلى جهة الغرب. لما أخبروه ذهب، فهذا دليل على أن الذهاب إلى عرفات يكون بعد زوال الشمس، وهذه هي السنة. نعم.
قال باب الخطبة على المنبر بعرفة.
الظاهر هذا وهم، ما فيه منبر في عرفة، والذي خطب الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته، وسيأتي أنه خطب على ناقته، ولم يكن هناك منبر، بل لم يكن هناك مسجد، وإنما بني المسجد فيما بعد في المكان الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.
قل هذا غير محفوظ، وهو على المنبر، وإنما جاء وهو على راحلته، وهو على راحلته في عرفات، إلا أن يقصد به التجوز، يعني يجعل رحل الراحلة منبر، فقد يكون. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب.
هذا هو الصواب، يخطب على بعير، وهذا لأنه رآه من بعد، والبعير يطلق على الذكر والأنثى، على بعير، وهي ناقة، القصوى ناقته صلوات الله وسلامه عليه، كان يخطب عليها ووقف عليها، وقف عليها كل وقوفه وهو واقف عليها، وهي واقفة مستقبلة القبلة وهو على ظهرها، والصحابة هكذا فعلوا ذلك. هذا هو الصواب. نعم.
قال حدثنا هناد بن
اختلف العلماء أيهما أفضل، الوقوف على الراحلة إذا قدر أن هناك راحلة، أما اليوم فلا هناك رواحل، أو الوقوف جلوس على قدميه على إنه ما يقف، وقوف إذا كان ليس على راحلة ما يقف على رجليه، إن هذا فيه مشقة، وإنما يجلس متجها إلى الكعبة يدعو ويجتهد في الدعاء. ومؤسف كثير من الناس الآن.